الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر ذكر صفات المنافقين وذكر نفس هذه الصفات وزاد: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذا الحديث أو هذه الحديث فيها مسائل نمر عليها مسألة مسألة ونعرف صفات المنافقين وغيرها. قوله آية، الفائدة الأولى: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة. وهذا الحديث استشكله بعض العلماء: ما المراد بالنفاق في هذا الحديث؟ لأن هذه الصفات موجودة في كثير من المسلمين، فكثير من المسلمين توجد فيه هذه الصفات. فاختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم له بكفر، ولا هو منافق مخلد في النار، لأن هذه الصفة وتوجدت من كثير من المسلمين. فماذا أجاب العلماء عن هذا الحديث، وما المراد بالنفاق في هذا الحديث؟ القول الأول: أن المراد أن صاحب هذه الصفات شبيه بالمنافقين في هذه الخصال. قال النووي رحمه الله: فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال النفاق، وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقه. هذا القول الأول، وذكره النووي رحمه الله. وقيل المراد بالنفاق هنا النفاق العملي، ورجحه القرطبي، واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق العمل، وإنما أراد نفاق العمل. وقيل المراد التحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وإن كان الظاهر غير مراد. والراجح والله أعلم أن المراد بهذا النفاق في هذا الحديث النفاق العملي. قال ابن القيم رحمه الله: النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أظهروا هذا الكلام من كلامي، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر والخبث. قال رحمه الله: ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إلى آخره. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فقد لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد يدل على هذا. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فالنفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي، نعوذ بالله، يعتقد في قلبه ويسر في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، هذا هو المنافق الذي ذكره الله في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عمل ما جاء في هذه الأحاديث. الفائدة الثانية: التحذير من الاتصاف بصفات المنافقين. الفائدة الثالثة: ينبغي للمسلم أن يعرف صفات المنافقين لكي يتجنبها. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الفائدة الثالثة: نذكر هذه الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في صفات المنافقين. الصفة الأولى: إذا حدث كذب، الكذب في الحديث.
والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع وهو محرم، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة متفقة على تحريمه، قد جاءت الأدلة الكثيرة على ذلك. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث ابن مسعود وسيأتينا إن شاء الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهو من صفات المنافقين، وإذا حدث كذب صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث الكثيرة: ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له، رواه أبو داود. والكذب ريبة، كما جاء في حديث الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. قال ابن رجب رحمه الله: يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. وقد تقدم أنه جاء التهديد لمن يكذب ليضحك الناس: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل لهم. والكذب سبب لمحق البركة في البيع. في حديث حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وهو من علامة المؤمن لا يكذب. ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. قال أبو بكر: الكذب يجانب الإيمان. والكذب من أسباب هلاك صاحبه، كما في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. رواه مسلم. والكذب سبب للحرمان من نعمة الهداية. قال تعالى: وإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم لمن ترك الكذب. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. رواه الترمذي. وأعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثانية: وإذا وعد أخلف. إخلاف الوعد من صفات المنافقين. ولذلك ما معنى إخلاف الوعد؟ طبعا الوعد هو التعهد بفعل الخير في المستقبل. وإذا وعد أخلف، ما هو الوعد الذي يخلف؟ الوعد التعهد بفعل الخير في المستقبل. كان يقول الرجل لصاحبه: أعدك بهدية، أو أعدك بالذهاب معك إلى الدرس، ونحو ذلك. قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قال في عون المعبود: وإذا وعد أخلف، أي إذا وعد بالخير في المستقبل لم يفي بذلك. قال الحافظ بن حجر: المراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أما الشر فيستحب خلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. وخلاف الوعد هو عدم الوفاء به عن عمد من غير عذر معتبر، هذا هو خلاف الوعد. وإذا وعد أخلف، عدم الوفاء به عن عمد من غير عذر معتبر. أما إذا لم يفي به لعذر مثل قيام مانع يمنعه من الوفاء أو عجزه عنه أو نحو ذلك فليس بمخلف لوعده، فإخلاف الوعد مذموم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، انتهى كلامه من إغاثة اللافان. وأقبح شيء في إذا وعد أخلف أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهو أشر الخلف، يعني من نيته قبل أن يعد أن لا يفي، وإلا كله مذموم. ويكفي أنه من صفات المنافقين، وقد قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، صلى الله السلامة. وهو أما حكمه فقد ذكر العلماء رحمهم الله الخلاف فيه. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أو مستحب فيه خلاف بينهم. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، لكنه لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه واجب. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا، أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا، أو حلف أنه لا أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعدا مطلقا لم يجب. واستدل من لم يجبه بأنه بمعنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض، انتهى من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. فالجمهور على أنه يستحب متأكد الإفاء بالوعد. وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، إلى أن إخلاف الوعد حرام، والله أعلم، لكن يكفي أنه من صفات المنافقين. الصفة الثالثة: وإذا اؤتمن خان، فالخيانة في الأمانة. مثال: إذا أودعه إنسانا شيئا وطلب منه أن يحفظها، فيأتي هذا المودع عنده ويستعمل هذا الشيء أو يهملها فلا يحفظها أو يأخذ ماله. مثال آخر: يكون الإنسان وليا على مال يتيم فلا يقوم بالواجب، بل يهمل ماله وربما يأخذه لنفسه. والخيانة هي كما قال ابن عاشور: عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم صاحب. والخيانة من صفات المنافقين كما في حديث الباب: وإذا اؤتمن خان. قال ابن عثيمين رحمه الله: وإذا اؤتمن خان، إذا ائتمنه إنسان على شيء خانه، والله لا يحب الخائنين. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وهو من صفات آخر الزمان. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران إلى آخر الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. ومن صور الخيانة قال صلى الله عليه وسلم: من استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. فالمستشار مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخيانة بامرأة المجاهد، قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. الصفة الرابعة: وإذا خاصم فجر،
أي إذا تخاصم مع شخص عند القاضي أو غيره فإنه يفجر. والفجور في الخصومة على نوعين: أولا أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه. مثال: ادعى شخص على آخر عند القاضي أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال وهو كاذب، وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور فحكم له القاضي، فهذا خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه. الصفة الخامسة: وإذا عاهد غدر، نعوذ بالله من صفات المنافقين، يتعاهد على شيء ثم يغدر ثم يغدر به. فيجب الوفاء بالعقود في كل شيء، في النكاح والبيع والإيجار وفي كل شيء. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى مثنيا على أهل الإيمان: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فلان يدعى باسم أبيه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة وتشهيرا به. وإذا عاهد غدر نسأل الله السلامة. ومن أهم الأمور نبه عليها يا أخوان في هذا الزمان نسأل الله السلامة، حينما يغدر بامرأة مسكينة، يعني رجل تزوج امرأة اشترطت أن تسكن لبيت لوحدها فوافق الزوج، هذا الشرط يجب الوفاء به لأن الزوج وافق عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفرج. استحللت فرج المرأة بسبب هذا الشرط، وافقت عليه، ثم نسأل الله السلامة يغدر. ورأيناه ولا نعمم لكن موجود كثير، تشترط المرأة أن تكمل دراستها مثلا، أو تشترط أن تسكن مثلا في بيت أمها والوافق الزوج على هذا الشرط، ويتزوج على هذا الشرط ثم يغدر به، نسأل الله السلامة، وهذا ظلم. المسلم لا يتصل بالمنافقين، إذا عاهد غدر المسلم ما يغدر أبدا. ولذلك جان جزاؤه لكل غادر لواء يقال يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وإذا جاء الترهيب لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لكل غادر، الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. قال أهل اللغة: الغادر ترك الوفاء. اشترطت هذه المرأة على الزواج أن تسكن في بيت لوحدها، يجب أن يوفي به ولا يجوز أن يغدر. وقوله لكل غادر لواء، قال النووي معناه لكل غادر علامة يشهر بها في الناس، لأن موضوع اللواء الشهرة، مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، نسأل الله السلام. ولما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة، ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب. وفائدة خارجية: الحديث دليل على أن الإنسان ينسب إلى أبيه في الموقف العظيم، غدرة فلان ابن فلان. أما الحديث اللي ورد أنهم ينسبون لأمهاتهم سترا عليهم فهو حديث ضعيف، رواه الطبراني ولا يصح. الفائدة الرابعة والخامسة: إنما كانت هذه من علامات المنافق لأن أصل النفاق مبني على التورية والستر، يستر الخبيث ويظهر ويظهر الطيب. طبعا هناك صفات أخرى للمنافق غير هذه الصفات ذكرت في موضع آخر، كالكسل عن الصلاة، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والتخلف عن صلاتي الفجر والعشاء، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، وقلة ذكر الله، قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وعدم الفقه في الدين، قال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، والاهتمام بالظاهر دون الباطن، قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، إلى غير ذلك من الصفات. من فوائد الحديث فضيلة الصدق في الحديث، من فوائد الحديث فضيلة الوفاء بالوعد، وقد أثنى الله على إسماعيل بذلك فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الفائدة التي تليها: أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بصفات المنافقين لأمرين: الأمر الأول أن نحذر من هذه الصفات الذميمة، ثانيا لنحذر من يتصف بهذه الصفات. من فوائد الحديث التحذير من هذه الخصال. من فوائد الحديث أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق. من فوائد الحديث أن النفاق ينقسم إلى قسمين: عملي
وهو الموجود بهذا الحديث وهو ذنب عظيم، واعتقادي وهو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول، المسرة لانخفاض دين الرسول، الكراهية لانتصار دين الرسول، وصاحبه في النار مخلد في الدرك الأسفلي من النار. في الحديث كما تقدم دليل على أن المسلم قد تجتمع فيه خصال الخير والشر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، لقوله كان فيه خصلة من النفاق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان قد يكون فيه خصلة نفاق وخصلة فسوق وخصلة عدالة وخصلة عداوة وخصلة ولاية، يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافرا خالصا أو مؤمنا خالصا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان. فائدة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاثة أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف.